لأن المضاد ما في الجناح الثاني من الشفاء يضاد ما في الجناح الذي اتقى به الزواد وغمسه في الماء وهو السم حتى يكون الماء سليما من هذا السم، ثم بعد ذلك يستعمل الشراب او في الوضوء او في غير ذلك او في الطبخ او غير ذلك. فان في احد جناحيه داء يعني سما وفي الاخر شفاء، وبينت رواية أبي داود أنه يتقي، أن الذباب يتقي يعني يدافع جناحه الذي فيه الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه من أجل أن يحصل على ما في الجناح الثاني من الشفاء، لأنه ينغمس كله انغمس جناحه كله كلاهما انغمس جناحه كلاهما فهذا يضاد هذا. أما لو أخرج من غير غمس، لو أخرج بودر بإخراجه من غير غمس بقل السم في الماء. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح في البخاري، ولكن بعض الكتاب الجهلة أو صنائع الغرب، صنائع المستشرقين، استنكروا هذا الحديث وتكلموا فيه، طعنوا في أبي هريرة راويه، وهذا بسبب جهلهم من ناحية، وبسبب تأثرهم بأعداء الإسلام الذين يحاولون الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، يطعنون في القرآن. الكفار يطعنون في القرآن ويطعنون في الرسول ويطعنون في الأحاديث، يطعنون في الإسلام، ويلتمسون الشبه التي تروج على ضعاف الإيمان. على لذلك تأثر بهم بعض الكتاب، صار يتكلم في هذا الحديث ويطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. ومن هؤلاء المثنى والمدعو أبو ريا هذا من علماء مصر، تولى القضاء في مصر وخرج الأزهر، تولى القضاء في عهد الملكية، فطعن في أبي هريرة وفي مروياته بكتاب سماه الله على السنة المحمدية. من برا له أهل العلم في وقته وردوا عليه ردودا محسنة، منهم العلامة المحدث محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، رد عليه في كتاب جيد أضواء السنة المحمدية على ظلمات أبي ريا، ورد عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن المعيني اليماني رحمه الله في كتاب سماه الأنوار الكاشفة، ورد عليه العلامة الشيخ محمد بن شهلة رحمه الله. وحسم هذا الرجل وفصل من القضاء، طرد وسحبت شهادته، الشهادة التي معه من الأزهر سحبت عقوبة له على جراءته على أحاديث رسول الله. وهكذا يجب أن يتخذ مع كل من تجرأ على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن يتخذ معهم الإجراء الصارم. ولا يكفي هذا، بل يكفي أن بل لا بد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يكفي فرقه من الوظيفة وصحب الشهادة، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بل إن بعض العلماء يقول من سب الله أو رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب. من سب الله أو رسوله فإنه يقتل ولا يستتاب. هذا هو الواجب. ولكن على كل حال ما قام به هؤلاء العلماء رحمهم الله وغفر لهم مجهود طيب، فردودهم مطبوعة وموجودة والحمد لله. ولكن لا يزال من أفراح هؤلاء من يكتب في وقتنا الحاضر، إما في المجلات وإما في تأليف الكتب أو غير ذلك، يطعنون في الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقولهم، خالفت أفكارهم، يطعنون فيها. لا يزال من العقلانيين، من يسمون بالعقلانيين مدرسة محمد عبده وغيره من العقلانيين، هذا دأبهم وهذا مذهبهم. الواجب تصدي لأمثال هؤلاء. نعود إلى الحديث. الحديث استفاد منه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، استفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب، مشروعية غمس الذباب إذا وقع في الشراب. وذلك من أجل إزالة ما يحصل في الشراب من أثره من الضرر، وأنه لا يهراق الماء، لا يهراق الماء لأنه ماء ولا يجوز إتلاف المال، ويحتاج الناس إليه، فإراقته هذه خلاف السنة، إراقته خلاف السنة. وإذا كان الإنسان يكرهه ولا يريده لا يجبر على شربه، لكن يتركه من غيره، يشربه غيره أو يستفيد منه غيره. أما يريق هذا الماء هذا خلاف السنة، خلاف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية، دليل على اتخاذ أسباب الوقاية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر اتقاء السم الذي في الذباب بعمل المضاد له، استعمال المضاد له، هذا من أسباب الوقاية، من الأشياء الضارة. ومن ذلك أن الإنسان يتعالج إذا أصابه مرض بالأدوية، هذا من الوقاية من الأضرار. الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. الفائدة الثالثة من الحديث جواز قتل المؤذيات للحشرات وغيرها. فإن في غمس الذباب، خمس الذباب يتضمن إتلافه، خصوصا إذا كان الشراب حارا فإن غمسه يترتب عليه قتل هذه الذباب، فدل هذا على قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها. كل شيء يؤذي إنه يقتل دفعا لشره. لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور والهارة، قال خمس فواسق كلا في الحل والحار، وذلك لأداهن المؤذيات تقتل. الفائدة الرابعة، الحديث دليل على أن الذباب إذا مات في الماء أنه لا ينجسه، وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في باب المياه، يدل على أنه إذا مات الذباب في الماء أنه لا ينجسه. وكذلك مثل الذباب كل ما ليس فيه دم من الحشرات كالقنافس والجعلان والعناكب، كل ما ليس فيه دم فهو مثل الذباب، إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه بل هو طهور، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يمس الذباب دليل على أنه إذا مات فيه لا ينجسه. ومن هنا قال الفقهاء كل ما لمس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، ومعنى لا نفس له سائلة يعني ليس من ذوات الدم، ليس من ذوات الدم. أما ذوات الدم إذا ماتت في الماء وهو قليل فإنها تنجسه، إذا مات فيه قط أو مات فيه كلب أو مات فيه شاة أو مات فيه فأرة، ما فيه دم إذا مات في الماء وهو قليل فإنه ينجسه، خلاف ما ليس فيه دم هذا لا ينجس الماء، هذه قاعدة عند الفقهاء. الفائدة الخامسة، هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن الذباب وما فيه من المضادات، وأخبر عن ما يصنعه الذباب، هذا لا يكون إلا بوحي، عن ما يصنعه الذباب وأنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء، هذا لا يمكن الاطلاع عليه إلا بوحي، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله، فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض الشراح ان الاطباء الان عثروا على مصداق ما في الحديث، عثروا بعد التحليل على ان في جناح الذباب تتضادات، الله اعلم اذا صح هذا، ولكن نحن لا نتوقف على أخبار الأطباء، نحن نؤمن بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم سواء أدركه الأطباء أو لم يدركوه، لكن إذا حصل هذا فهذا شيء تستأنس به. وأما حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، هو واقد هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف، صحابي جليل وقال انه شهد بدرا، وهو الذي روى حديث ذات انواط، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء أهل الكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها ويعلقون يملكون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أتتبعون سنن من كان قبلكم حلوى الحلية بالكلة حتى لو دخلوا ذكر ربي لدخلتموه. هو الذي روى هذا الحديث، وهذا يدل على أنه أسلم عام الفتح، وهو القول الثاني، القول الثاني أنه أسلم عام الفتح، يدل عليه قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامهم قريب. والليثي نسبة إلى بني ليث قبيلة من العرب. قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. البهيمة يراد بها ذوات الأربع، كل ذوات الأربع يقال لها بهائم، فهي على قسمين، بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وغيرها يقال له بهيمة ولا يقال بهيمة الأنعام، كالحمار كالحمار والكلب سميت بهائم لأنها لا تنطق من الإبهام، سميت بهائم من الإبهام وهو عدم النطق. والمراد هنا بهيمة الأنعام، ما قطع من البهيمة يعني بهيمة الأنعام خاصة، وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يجبون أسلمة الإبل وألياف الغنم، يجبونها يعني يقطعونها ويأكلونها، وهذه عادة في الجاهلية، عادة في الجاهلية أنهم كانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلونه، وأيضا كانوا يفسدون البهائم يستخرجون الدم منها ويأكلونه، كانوا يأكلون الدم يجمدونه ويأكلونه، وكانوا يقطعون من البهائم وهي حية ويأكلونه، كما أنهم كانوا يأكلون الميتات في الجاهلية، هذه عوائد جاهلية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد أهل المدينة يعملون هذا، يقطعون من البهائم وهي حية، فقال صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني أنه حرام، لأن الله حرم الميتة، لأن الله حرم الميتة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة. فدل هذا على أن ما قطع من البهيمة فهو حية أنه يكون حراما، لأنه من الميتة التي حرمها الله سبحانه وتعالى لمحكم كتابه. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إلا أنهم قالوا يستثنى من ذلك ما قطع من السمك، ما قطع من السمك إنه حلال ولو كان السمك حيا، بقوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، إذا قطع من السمك شيء وهي حية فإنها حلال لأن ميتتها حلال. هذا ما يستثنى، وذكروا أيضا ما يستثنى الطريدة وهي الصيد، إذا طرد صيدا ثم ضربه وسقط بعض أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو دساه، فإنما سقط منه في الأول حلال، يكون حلالا. هذه هي الطريدة وهي التي تطرد لاصطيادها. أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط حرام، إنما يكون حلالا إذا أدركها وأنفسها ونفساها إن كانت حية، فإنما سقط منها يكون حلالا. كما لو طرد ظبيا وضربه بسهل وسقط منه بعض الأعضاء ثم أدركه وأنفسه فالعضو الذي سقط منه حلال تابع له، يستثنى من قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كذلك الشيء الثالث يستثنونه وهي فأرة المسك، فأرة المسك. وفأرة المسك معناها الوعاء الذي يكون فيه المسك الذي يسقط من الظل من الغزال، لأن دم الغزال يعني دم الغزال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك، هذه الغدد تكون في جنبه، فإذا تأذى بها حكها بشجرة أو بشيء فسقطت، سقطت هذه الغدة المملوءة بالمسك. والإطار الذي عليها يسمى الفأرة يعني الوعاء، فهذه مقطوعة من حي، هذه الفأرة مقطوعة من حي لكنها حلال، فهي مستثناة من قوله قال قطع من الجميلة فهو ميت. ولهذا يقول الشاعر فإن تفق الأمام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. هذه الأشياء التي تستثنى ثلاثة، ما قطع من السمك والحيتان، ما قطع من الطريدة بالصيد، ما قطع من الغزال من المسك بوعائه فهو حلال ولا يكون ميتا. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن تعذيب الحيوان، لأن قطع شيء منها وهي حية تعذيب له، وهذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالرفق بالحيوان والإحسان إليه حتى عند الذبح، يجب إحسان الزكاة ولا يجوز تعذيبه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليشد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فعند الزكاة يجب أن تستعمل الزكاة المريحة التي ليس فيها تعذيب، فكيف في حال الحياة؟ كيف يعذب الحيوان في حال الحياة؟ هذا لا يجوز. المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي، تحريم ما قطع من الحيوان وهو حي، تحريم أكله. المسألة الرابعة الثالثة في الحديث دليل على أن ما قطع من الحيوان وهو حي أنه نجس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ميتة وليس نجسة، وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، فإذا وقع في الماء فإنه ينجسه، إذا وقع هذا المقطوع في الماء وهو قليل فإنه ينجسه لأنه ميتة، مثل ما لو مات فيه الحيوان كما سبق، لو مات الحيوان في الماء نجسه. كذلك إذا ألقي فيه قطعة من الحيوان فهو حي والماء قليل فإنه يتنجس بذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وأما المسألة الرابعة فهذا الحديث فيه دليل على تحريم الميتة، وهذا دلت عليه أدلة القرآن والسنة، حرمت عليكم الميتة. هذا ما يستفاد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو الظاهر الأصل في الأمر الوضوء، الأصل في الأمر الوضوء. نعم، لكن الشراح يقول الاستحباب دون على الاستحباب. نعم نعم. ولذلك قلنا فيه مشروعية، قلنا فيه مشروعية، ما قلنا فيه وضوء، قلنا مشروعية فيه احتمال يعني. نعم هو ظاهر الوضوء، ظاهر الوضوء. نعم
نعم. إذا قال أحدهم إذا لفت أحد الوقت الباب أن الغمس فيه الجبال بعد غمسه كله في الجبال، فأنا أرد هذا كبير، فما تقول ذلك الباطل؟
يقول هذا كلام الباطل، كلام الطبيب مرفوض. إذا قال الطبيب أن الداء يبقى ولو غمس فيه الذباب، هذا كلام يناقض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام الرسول معصوم عن الخطأ، وكلام الطبيب كلام ظن عرضة للخطأ، فنحن نقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا الطبيب جاهل، وقد يكون عنده هوى، قد يكون هذا الطبيب من الزنادقة أو من الكفار أو من النصارى أو من اليهود أو من الجهال من المسلمين، فلا يقبل قوله. على كل حال ما يقبل قول أحد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كان، ولو كان كبير الأطباء لا نقبله. أقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وكونك خالفته هذا دليل على بطلان قولك. نعم إذا رده متعمدا غير متعود وليس عنده شبهة حكمه الكفر. أما إذا كان عنده شبهة أو تأويل فلا يخطأ، فلا يخطأ. من باب أولى، الذي لا يجوز أكله من باب أولى، كله حرام. نعم نعم نعم. الشباع ما توكل، ما نستبع يجوز أكله. الربع ما هو بسبع، لو السبع ما حل أكله، الربع ما هو بسبع، فهو يدخل مثل بهيمة الأنعام. نعم. كل إنسان في الصيد مثل ما ذكرنا، إذا طردت وقطع منها شيء حال الطرد ثم قبض عليها وذكيت فما قطع حلال. الضبع ليس من السباع. نعم. لا، يقول علمه ما ينزال، الرسول لم يقل ثم ليشربه، بل قال ينزله من اجل تبقى صلاحية الماء في الاستعمال، ان شاء هو استعمل هو استعمل وغيره. نعم. الشكل لا يجوز. أما التشكيل هذا ما يفرق معنى شل مالك إذا كانت صراحة طبيعية هذا ما يوثر. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب لأنه يكرهه صراحة طبيعية. كراهية التشريع كراهية طبيعية. إذا تركه لأن نفسه تعافت لا حرج عليه إليه. أما إذا تركه من باب أنه لا يصدق بالحديث هذا لا يجوز. إذا تركه من باب أنه لا يصدق بهذا الحديث ولا يعترف بالحديث هذا لا يجوز. أما إذا تركه من باب أن نفسه تعافه هذا لا شيء فيه. نحن لا نجبره على شرب شيء مثله. كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عافي الضبط مع أنه حلال اللي تراه نفسيا لا إثم فيه. نعم. الحديث جاء في الشراب وغير مثله من المائعات كل الأشياء المائعة لا الزيوت والسمن والأشياء المائعة حكمها حكم الشراب. أما الأشياء الجامدة كالطعام فهذا يلقى الذباب وما حوله يكفي. يلقى الذباب وما حوله يكفي. نعم. لأن إلقاء الذباب من الطعام من إزالة الأذى. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فليضق ما عليها من الأذى وليأكلها. فإلقاء الذباب من الطعام هو من إماطة الأذى. هذا طيب. هذا من التنزه. نعم. نعم يؤثر ما دام المسلم انه يؤثر. نعم. ولو لم يقتل ما هو التأثير معناه انه يقتل اللي يشرب لكنه يؤثر على صحته. قد يكون له مضاعفات فيما بعد. لان السم وان كان قليلا لا يقتل الانسان لكن يؤثر على صحته ولو على المدى البعيد. نعم. لا الحديث الحديث يقول ما قطع من البهيمة من البهيمة يعني من أعضائها. أما الأشياء التي في حكم منفصل لا تحلها الحياة الأشياء التي لا تحلها الحياة ولا تتحسس بها البهيمة إذا قطعت للشعر مثل القطرة في القرن والظلف الأشياء التي لا تتحسس بها البهيمة ولا تؤلمها فهذه ليس لها حكم الأعضاء. يجوز جلد شعر البهائم والانتفاع به. قال الله تعالى ومن أصوافها وأدبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يجوز جلد الأغنام وأخذ الزبر من الإبل والانتفاع بها لأن هذه لا تؤثر على الحيوان ولا يحس بها إذا أزيلت لأنها ليس فيها روح ليس فيها حياة. نعم. شبريك إنما ضرك انتظر قد يكون ضرر متأخر قد يكون ضرر متأخر هذا لا يجوز إن الإنسان يقول هذا الكلام يقول أنا ما غمسته وشربت ولا ضرني لا تقول هذا. نعم. أو قال المساء تقال في المساء تقال بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو قبل غروب الشمس كلها كله يسمى بالمساء. وكونها تقال في آخر النهار في آخر النهار هذا أحسن. كلما تأخرت إلى آخر النهار يكون أحسن. نعم. وإذا نسيتها وأردت أن تقولها لا بأس في أي وقت تقولها لأنها ذكر لله عز وجل، والذكر مطلوب كل رب. نعم.
إذا كان في ذلك الخير فلم يكن اليوم، وقطع في اليوم الخامس والسادس من تلك المدة، ثم عاد في اليوم الثالث والسادس، هل تجوز صلاته في تلك اليومين؟
نعم، إذا انقطع دمها في أثناء العادة انقطاعا تاما فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاد الدم فإنها تجلس، فأيام الانقطاع طهر متخلل، يعتبر طهرا متخللا، تغتسل وتصلي، وإذا عاد الدم تجلس. نعم.
إذا سافرت المرأة ثم جلست في مدينة مؤقتة وكان من عادتها أن تكون بالزيد والخليج، هل تكون وتفرق مع العلم أن الزوج ينصحها أن تفرق؟ وإن أخطأ فهمها عليه؟
إذا كان زوجها حاضر فليس لها أن تصوم إلا بإذنه تطوع، يعني من كان زوجها حاضرا عندها فليس لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه، لأنه له حق عليها الاستمتاع، لا تصوم إلا بإذنه تطوع، صوم التطوع لازم من إذنه، فإذا كان منعها إنها لا تصوم، يعني طاعة الزوج واجبة، والصوم هنا سنة والواجب مقدم، فإذا كان زوجها ينهاها عن الصيام فلا يجوز لها أن تصوم. نعم.
ذكرت
أن الرجل مشروع، نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمز لي على خيرة الأمر وأن المعلوم أن الأمر يقتضي الوجوب. الوجوب مشروع يدخل، إذا قلنا مشروع دخل فيه الوجوب والاستحباب، كلمة مشروع هي عامة يدخل فيها الوجوب ويدخل فيها الاستحباب، كله يقال له مشروع. نعم.
علم
أن هذه المسألة تحدث الكثير في موقف هذا الأمر. لا يجوز ذكر ذنب الرب إذا قطعه وحده ولم يمسك الرب، لا يجوز ذكره، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية غاوية، فما دام انه لم يمسك الاصل فما قطع منه لا يقتل، يكون حرام. نعم. هو يجب ان يغسل السؤال ويقدمه دار الافتاء، ما دام انه مطلع على انه كثير الوقوع، الواجب ان يغسل فيه سؤال ويقدمه دار الإفتاء ونستر عليه الجواب إن شاء الله. نعم. نعم. كل ما يقل لحم، لكن الأصل من البهيمة عام في كل ذوات الأربع، مما يؤكل ومما لا ومما لا يؤكل، فالمراد هنا بهيمة الأنعام، لأن سبب الحديث كما سمعتم أنهم كانوا يجبون سنم الإبل وألياس الغنم، هذا سبب الحديث، وهو يعم كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم أو غيرها. نعم. الجراد مثل السمك، ليس لمن تكون تحريم، كل حلال. نعم.
الله
ما هو الدليل على استجابة الشهادة التي تقدموها بما قطع من بهيمة الأنعام، وهل استجاب لها بالعلم أقل الله لكم؟ نعم، الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان، ميتتان، فإذا كان ما قطع من السمكة ميتة فهو حلال، لأن ميتة السمك حلال، ميتة السمك حلال، فما قطع منها وهي حية أيضا هو حلال. نعم. هل الدليل؟
والذي الشيء
لم يرد الحديث إلا في الزغار، أما بقية الحشرات لا، بقية الحشرات لا تأخذ حكم الزغار، لأن خلقتها ليست مثل خلقة الزغار، ولا خاصة بالزغار حق. وأما سمك القرش هذا داخل في الحيتان، داخل في الحيتان من حيوانات البحر فهو حلال، كل ما في البحر فهو حلال. إن لكم صيد البحر هو طعامه، هذا عام. حلت لنا الملتفاء ودمان، أما الملتفاء الحوت والجراد، والحوت يعم كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه من القرش وغيره، كله حلال. لكن القرش يقول إنه يفترس، يقول إنه يفترس، ولكن هذا لا يقتضي تحريمه لعموم قوله تعالى حل لكم صيد البحر، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ملكته، قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه حل ملكته، هذا عام. نعم. كل حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر كلها حلال، كلها حلال. نعم. لا، الذي يعيش في البر ويعيش في البحر هذا لا يأخذ، إنما الكلام في الذي لا يعيش إلا في البحر، لا يعيش إلا في البحر، هذا هو الحلال. أما ما يعيش في البر والبحر مثل الجواميس هذا لازم من زكاته، ما يحل إلا بالزكاة، يعطى حكم البريات. نعم. ايش فيها؟ إذا كانت لا تعيش إلا في البحر جاز أكلها، أما إذا كانت تعيش في البر والبحر هذه لا، لا يجوز أكلها. نعم. هذا نوع منها يأخذه الصيادون، ولكن هناك نوع نفس الغزال يحتك في شجر أو شيء ثم تسقط هذه السرة، تسقط هذه السرة فيجدها الناس ويأخذونها. نعم.
تقول من الذي يقول هذا الكلام؟
نعم. من هو موجود السائل؟ نعم ما موجود خليه نعم يوضح سؤاله ولا ما نجاوب عليه. نعم. نعم. نعم يجوز أكل اللحم وهولي وما فيه من الدم معفول عنه، ما يكون من الدم في خلال اللحم المذكى فهو حلال معفو عنه، إنما الدم الحرام هو المسفوح أو دم مسفوحا، المسفوح هو الذي يخرج من أوداج الذبيحة وقت الذبح، هذا هو المسفوح. أما ما تبقى في لحمها فهذا حلال معفو عنه، يجوز أكل اللحم وهو فيه، يجوز طبخ اللحم وهو فيه. نعم. ها؟ تؤكل وهي نية ما يخالف، واللحم يؤكل وهو نية ما يخالف. لأن الدم اللي في الكبد واللي في الطحال أكثر من الدم الذي في اللحم، على اللحم الدم اللي في اللحم يسير، أما اللي في الكبد كثير، وكذلك اللي في الطحال كثير. نعم هذا الفرق. لا المستأصل من الحيوان وهو حي لا يجوز أكله، سواء كان الكبد والطحال أو غيرهما أو السنام أو اللف الغنم، كله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله وهي حية. نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة العصر بعدها، وكذلك لما أصابهم النوم في السفر في بعض الأسفار ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس قضى راتبة الفجر معها، قضاها قبلها، ورأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال إنه يصلي سنة الفجر لأنه فاتته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على قضاء الرواتب إذا فات وقتها، إن هذا مشروع. نعم. ها؟ لأن القضاء ما له وقت، القضاء ما له وقت، يعني المنع من الابتداء، ابتداء النهي، أما قضاء في الفوائد لا بأس. أفضل إذا أخرها إلى الضحى أفضل، فإن صلاها بعد الفجر مباشرة وقضاها بعد الفجر مباشرة فهذا جائز، وإن أخرها إلى الضحى هذا أفضل. نعم. لا تأخر على الظهر، فات محلها. نعم. وهذا محل إشكال، لأن هذا حكمنا على إحراق، هذا إحراق، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريب بالنار، نهى عن التعليم بالنار وأنكر إحراق النمل بالنار، فهو لا يبعد منه مثله، فهذا محل إشكال، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، يعني إحراق بالنار. نعم. أي يسمع عن وجوه، يقول القرآن يستمعونه وأنصتوا، هذا يحمل على الوجوب، والآية نزلت في الصلاة، إذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام، هذا هو سبب نزول الآية. نقرأها في سكتات الإمام، يقرأها في سكتات الإمام. كذلك يقرأها إذا كانت الصلاة سرية، إذا كانت الصلاة سرية يقرأ ذلك لما في إشكال، وفي جهرية يقرأها في سكتات الإمام. نعم. سكتات إذا سكت لله عن الثابت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآيات ومن أجل تنفس من أي. نعم. هو يقف يصمم في السكتة الثانية والثالثة لما يخلص. نعم. سبب النزول في الصلاة هي عام، لأن العبرة يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هي عام. لا يجوز الإنسان يتكلم والقرآن يقرأ ولو كان في خارج الصلاة، لأنه ينصت للقرآن. نعم.
إذا دخل وهو الذي يصلي المغرب ظن انها صلاه المغرب فماذا يفعل؟
ودخل بنية المغرب والإمام صلى العشاء، إذا قام الإمام الرابعة يجلسه تشهده، وإن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام حتى يسلم ويسلم معه، لكن لا يتابع في الركعة الرابعة فيجب الإنسان وهو على نيته وناوي المغرب تكون على نيته، لكن لا يقوم إلى الرابعة. نعم لا 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 القرآن ومتحدثون أو يضحكون أو يجوز سكتون إذا يطلقون القراءة ويتكلمون، أما أنهم في القرآن يقرأ وهم يلغطون ويتكلمون ويضحكون ويمزحون لا يجوز هذا. نعم. لا يجوز أن يقصر إلا إذا خرج من البلد، يعني لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من البلد، فإذا نوى السفر وهو في البلد وأتت الصلاة وهو في البلد يصليها تماما، صليها صلاة حضر، أو أذن المؤذن وهو في البلد ثم ركب السيارة وصلى برا في الطريق صليها تماما، لأنها وجبت عليه تامة قبل يخرج، صليها تامة. فالرخص إنما تبدأ بالخروج من عامل البلد، إذا خرج من عامل البلد له أن يترخص بالإفطار وقصر الصلاة، أما ما دام أنه في داخل البلد فإنه لا يزال حاضرا غير مسافر. نعم. ها؟ ثم طار إن كان داخل البلد فهو حكم حكم البلد، إن كان خارج البلد فهو حكم حكم السفر. سلام كذلك. نعم. ها؟ إذا كان داخل الرياض فهو يعتبر حاضر اللي فيه ما في البلد، ولا كان ناوي للسفر صلي تمام ولا يفطر لما تعدى. أما إذا كان المطار خارج البلد، خارج بناء البلد المعمور، فهو يفرق للسفر. ها؟ هذا رأي الله، إذا كان ثبت عنه هو رأي الله واجتهاد منه رضي الله عنه، لكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة. نعم. السؤال إذا كان يوصل مدينة قبل خروج الوقت ما في مانع، أما إن كان أنه بيحفظ الوقت قبل يصل إلى مدينة فهو يصلي بالطائرة، يصلي في الطائرة، شوف له مكان ما يصلي فيه، يتجه القبلة ويصلي فيها والحمد لله. نعم. في المركشاه ما في بس اللحم من المركشاه هذا طاهر، اللحم والدم اللي فيه معفو عنه لا يضر الماء لأنه لحم طاهر، يعني لحم ذكي طاهر. نعم. يجوز التسبيح باليدين كل يوم ويجوز باليمنى فقط، بعض العلماء يرى خصوصا في هذا الوقت يرون ان التسبيح باليمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعقد تسبيح يده اليمنى، ولكن هذا لا يدل على منع التسبيح باليد اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التسبيح بالأصابع، قال لأنها مستنطقات يوم القيامة. التسبيح بكلا اليدين لا بأس، وإن سبح باليمنى فقط قد يكون هذا أحسن، نعم. تسبح بالمصباح، مصباحه فيه تفصيل، إن كان يعتقد أن المصلحة فيها فضل هذا لا يجوز، ليس فيها فضل، إنما هذا عند الصوفية فقط، هذا بدعة. أما إذا كان يعتقد أن المصلحة ليس فيها فضل وإنما يستعملها في باب المباح والاستعانة بالعبد، هذا لا بأس، مباح، لكن بالأصابع أفضل من المصلحات، العبد بالأصابع أفضل من المصلحات. نعم، يجوز يسبح بالحصى، يجوز يسبح بالمسبحة، ولكن بالأصابع أفضل. أما إذا كان يعتقد في المسبحة أن لها فضل فهذا بدعة. نعم. القيام للصلاة عند الإقامة في تفصيل، إذا كان الإمام حاضر، إذا كان الإمام حاضرا يراه فإنه يقوم عندما يقول المؤذن قد قام بالصلاة. أما إذا كان لا يرى الإمام ما بعد وصل فهو لا يقوم حتى يراه، مثلا فرضنا أن الإمام دخل مع الباب، قام المؤذن يقوم الصلاة، الإمام ما بعد وصل المحراب، أما من ينتظر حتى يصل الإمام، ينتظر وهو جالس. نعم. نعم. هذا بدعة، لأنه يقول سبحوا مئة، صدروا مئة، ما ينجاب العدد هذا تحديد وهالأمر، هذا هو البدعة. أما نفس التسبيح مشروع، أصله مشروع، لكن تحديده بالعدد هذا أو تحديده بالوقت بدون دليل من الشرع هذا هو البدعة. نعم. نعم. تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة، تسبيح الجماعي بعد الصلاة بدعة، لكن كل من يسبح لنفسه منفردا هذا هو السنة. أما جماعي، دعاء الجماعي والتسبيح الجماعي والتلبية الجماعية، كل الأذكار الجماعية هذه بدعة. نعم. هذه بس إذا كنت تسلم وجاء صلى معك فرض، يجوز اقتداء المختلف بالمتنفل. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويصلي لجماعته، هي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يكمل إذا سلمت، يقول يكمل تستجد، لازم تجهر لسلت إمام تجهر. نعم. الأصل الطهارة، ما كل بلد يكون نجس، الأصل خصوصا في المسجد والحرم الأصل الطهارة، وعن هذا ما طاهر إن شاء الله، حتى تعلم أن هذا الماء نجس. أما ما دمت ما تعلمت الأصل الوطاهر تصلي فيه ولا بأس، الحمد لله. نعم. إذا ما يستطيع الغسل يتيمم ويصلي لهم، لا يعني التيمم يقوم مقام الماء، الحمد لله. وكما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ما كان في سفر وأصابه استلام وخشي إن اغتسل بالماء من البرد، فتيمم رضي الله عنه صلى لأصحابه.